أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أما الكلام في جواز أو عدم جواز الانتفاع بالأعيان النجسة بعبارة أخرى أن الأصل في الأعيان النجسة هل هو جواز الانتفاع بها إلا ما خرج بالدليل، أو أن الأصل حرمة الانتفاع بها إلا ما خرج بالدليل. المصنف يقول أن الأكثر ذهبوا إلى حرمة الانتفاع بالأعيان النجسة إلا ما خرج بالدليل، واستدلوا على ذلك لعدة أدلة استعرضنا بعضا منها سابقا في الدرس السابق. الدليل الأول هو عبارة عن الإجماع، حيث ادعى الإجماع في كلمات بعض الفقهاء على أن الأصل في الأعيان النجسة هو حرمة الانتفاع إلا ما خرج بالدليل. الدليل الثاني هو عبارة عن التمسك بالآيات القرآنية الآمرة بالاجتناب عن النجس والرج، إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه والرجس فاهجر، وأمثال هذه الآيات التي يستفاد منها تحريم كل الانتفاعات بالأعيان النجسة. الدليل الثالث هو عبارة عن التمسك بالإجماع والأخبار الدالة على حرمة بيع نجس العين، وهذا الإجماع والأخبار وإن كان غير داخل في محل الكلام إلا أنه بالملازمة يستفاد منه تحريم الانتفاع بالأعيان النجسة كما بيناه في الدرس السابق، وذلك بدعوى الملازمة بين تحريم بيع النجس وبين حرمة الانتفاع به. بل قالوا بأن وجه تحريم بيع الأعيان النجسة ليس إلا هو حرمة الانتفاع بها، لأنه يحرم الانتفاع بالأعيان النجسة حرم بيعها، فالإجماع على أحد المتلازمين يدعى بأنه إجماع لمن على لازمه، وهنا الإجماع والأخبار دلت على تحريم بيع الأعيان النجسة، فبالملازمة يثبت ماذا؟ تحريم الانتفاع بالأعيان النجسة، وهذا هو المطلوب في المقام. نقرأ هذه الأدلة. قال: بقي الكلام في حكم نجس العين من حيث إطالة حل الانتفاع به في غير ما ثبتت حرمته، يعني إلا ما أخرجه الدليل، أو إطالة العد أي إطالة إزاحة الانتفاع به إلا ما خرج بالدليل الدال على تحريم الانتفاع بنجاسات معينة. فاعلم أن ظاهر الأكثر إطالة حرمة الانتفاع بنجس العين، بل ظاهر فخر الدين في شرح الإرشاد محقق الثاني والفاضل المقداد الإجماع على ذلك، ادعي الإجماع على ذلك، حيث استدل على عدم جواز بيع الأعيان النجسة بأنها محرمة الانتفاع، وكل ما كان ما كما وكل ما هو كذلك لا يجوز بيعه. الثلاثيات يتألف من صغرى وكبرى. الصغرى أن الأعيان النجسة يحرم الانتفاع بها، والكبرى أن كل ما يحرم الانتفاع به لا يجوز بيعه. قال: أما الصغرى فإجماعية. الصغرى هي عبارة عن حرمة الانتفاع بالأعيان النجسة، فهنا أيضا ادعي الإجماع على ماذا؟ على حرمة الانتفاع بالأعيان النجسة، حيث استدل على عدم جواز بيع الأعيان النجسة بأنها محرمة الانتفاع هذه الصورة، وكل ما هو كذلك لا يجوز بيعه. أما الصورة فإجماعية، فكأنه لا خلاف في أن الأعيان النجسة لا يجوز الانتفاع بها. ويظهر من الحدائق في مسألة الانتفاع بالدهن المتنجس في غير الاستصباح نسبة ذلك إلى الأصحاب، في عبارة أنه الظاهر من الأصحاب هو حرمة الانتفاع بالدهن المتنجس في غير الاستصباح، ويدل عليه مضافا إلى الإجماع المدعى في كلماتهم، يدل عليه ظواهر الكتاب والسنة مثل قوله تعالى: حرمت عليكم الميتة والدم إلى آخر الآية، وهي قوله فاجتنبوه. بلد. الصورة عن الصوريات مسألتنا يعني. الصورة عن الصوريات مسألتنا. لا هو فعل هذا يتعرض لهذه المسألة مسألة الدهن المتنجس. نفذ عدم جواز استعمال الدهن المتنجس في غير الاستصلاح المنع للأصحاب. فإذا كان الدهن المتنجس هذا حالة فكأنه يفهم منا أن النجس العين النجسة باب أولى كأنه لأن هذا متنجس وتلك عيان النجسة. أي هذا بناء على ما ذكره الشيخ والعلامة من إرادة جميع الانتفاعات إنما الخمر والميسر والأنصاب والأجلام ورجس من عمل الشيطاني فاجتنبوه هذا أمر بالاجتناب عن الأعيان النجسة المذكورة في الآية مطلقاً. فإذا استفدنا تحريم جميع الانتفاعات حينئذ يصح الاستدلال بهذه الآية على إصالة حرمة الانتفاع بالأعيان النجسة. طبعا هذا البناء في خلال بناء آخر أن الآية لا يستفاد منها تحريم جميع الانتفاعات وإنما يستفاد منها تحريم الانتفاع المناسب لكل عين نجسة كما تقدم الإشارة إلى وسيأتي التصريح به من قبل المصنف. المصنف يقول أن هذه الآية ليس فيها دلالة على تحريم جميع الانتفاعات وإنما فيها دلالة على تحريم الانتفاع المناسب للعين النجسة. فالانتفاع المناسب للعين للميتة مثلا هو الآكل، وللخامر هو الشرب، واضح، وللميسر هو اللعب وامثال ذلك. تحريم الانتفاع المناسب للعين النجسة فليس في الآية دلالة على تحريم جميع الانتفاعات، لكن بناء على أن الآية ظاهرة في تحريم جميع الانتفاعات تكون دليلا على القول الأول في المسألة. بناء على ما ذكره الشيخ والعلامة من إرادة جميع الانتفاعات وقوله تعالى إنما الخمر والأزلام اشتباه صار حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير إلى آخره، تحريم هذا يستلزم تحريم جميع الانتفاعات. هذه الآية الأولى إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه الدال على وجوب اجتناب كل رجس، وهو الرجس هو ماذا؟ نجس العين، على ما تقدم أيضا من المصنف حينما استشكل في شمول الآية للمتنجسات لأنها ليست نجاستها إلا نجاسة عرضية و ليست هي رجسا بعنوانها الأول وإنما هي رجسا بالعنوان الثاني، والآية لا تشمل إلا النجاسات التي تكون رجسا ونجسة بعناوينها الأولية، وهذا هو محل الكلام. فإذا قدر المتيقن الداخل في الآية وماذا هو الأعيان النجسة. وقوله تعالى والرجز فهجر بناء على أن هجره لا يحصل إلا بالاجتناب عنه مطلقا، هجر الرجس لا يكون إلا بالاجتناب عن هذا الرجس مطلقا، وهذا معناه تحريم جميع الانتفاعات فيه لأن أي انتفاع عند الرجس هذا يكون منافيا علما بالاجتناب عنه المأمور به في الآية الشريفة. وتعليله على الدليل الآخر في خلال الآيات وتعليله عليه السلام في رواية تحف العقول حرمة بيع وجوه النجس، علل حرمة بيع وجوه النجس بحرمة الأكل والشرب والإمساك وجميع التقلبات. رواية تحف العقول أيضا تشكل دليلا آخر من السنة على تحريم الانتفاع بالنجس لأن الرواية بنفسها عللت حرمة بيع وجوه النجس بماذا؟ بحرمة جميع التقلبات في النجس. إذا جميع التقلبات في النجس فأن الرواية تفترض أنها مفروغ عن ماذا؟ عن حرمتها، مفروغ عنها أن جميع التقلبات وإمساك النجس وبيعه وأكله وشربه كلها محرمة، ولأن النجس كذلك يحرم ماذا؟ يحرم بيعه. إذن يظهر من الرواية المفروغية عن تحريم الانتفاعات بوجوه النجس. ويدل عليه أيضا هذا الدليل الثالث كل ما دل من الأخبار والإجماع على عدم جواز بيع نجس العين بناء على الملازمة بين تحريم البيع وتحريم الانتفاع، بناء على أن المنع من بيعه لا يكون إلا مع حرمة الانتفاع به. بناء على الملازمة بين حرمة البيع وحرمة الانتفاع في الإجماع والأخبار الدالان على تحريم البيع يدلان بالملازمة علينا على تحريم الانتفاع بالأعيان النجسة. واضح هذا الدليل؟ المصنف يناقش كل هذه الأدلة. المصنف في البداية يناقش الآيات القرآنية الآمرة بالاجتناب أو بهجران الرجل وأمثال ذلك. المناقشة التي يذكرها المصنف لكل هذه الآيات هي التي أشرنا إليها قبل قليل، وحاصلها أن تحريم هذه الأعيان النجسة لا يعني تحريم جميع الانتفاعات ولا يستلزم ذلك، وإنما المفهوم عرفان وتحريم الانتفاع المناسب لكل عينين، لأن تحريم كل شيء بحسبه كما قالوا. ذكرنا أن نظير ذلك هو تحريم الأمهات، حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم أو كذا إلى آخره. هذا التحريم حينما ينسب إلى الأعيان لا يستفاد منه تحريم كل ما يمكن إضافته إلى تلك العين، وإنما يفترض تحريم الانتفاع المناسب والاستعمال المناسب للعين التي تعلق بها التحريم. ولذا حينما يقال يحرم الخمر، الظاهر عرفا من هذا الدليل هو تحريم شرب الخمر، لا تحريم جميع استعمالات الخمر وجميع الانتفاعات بالخمر، بل هذا الدليل يكون ظاهرا عرفا في تحريم خصوص الشرب. المصنف يقول أن كل هذه الآيات السابقة من هذا القبيل، لا يستفاد منها تحريم جميع الانتفاعات، وإنما يستفاد منها تحريم الانتفاع المناسب. الانتفاع المناسب بالنيسة هو الأكل، فيكون خصوص الأكل في النيسة محرم، طبعا بغض النظر عن الأدلة الخاصة التي تحرم كل الانتفاعات بالنيسة مثلا كما يدعى وجودها. إذا بقينا نحن وهذه الآية التي تقول إنما الخمر والميسر حرمت عليكم الميسة والدم ولحم الخنزير إلى آخر الآية، فليس لها ظهور إلا في تحريم أكل الميسة. أما استعمال الميسة لسد الساقية كما تقدم مثلا، أو لأمثال ذلك للتسميد مثلا، هذا لا يقال له استعمالان ولا يكون مشمولا للآية الشريفة أصلا، فعليه في الآيات ليس فيها دلالة إلا على تحريم الانتفاع المناسب لكل عين من الأعيان النجسة. فإذا لا يمكن أن نقول أن الآية فيها دلالة على تحريم جميع الانتفاعات بالأعيان النجسة. هذا جواب المصنف عنها. طبعا هذا الجواب لم يتقدم المصنف سابقا وإنما ذكره هنا فقط. هو هذا اللي يجهل تحريم الشيء المناسب، الانتفاع المناسب للعين التي أضيف إليها التحريم. لا بهذا النحو ما مذكور الظاهر، نحن اذكرناه، أنا اذكرناه سابقا كإشكال آخر بأنه يجي الإشارة إليه. قال هذا: ولكن التأمل يقضي بعدم جواز الاعتماد في مقابل إصالة الإباحة على شيء مما ذكر. إصالة الإباحة هي دليل المصنف على القول الثاني، كما أيضا تقدم الإشارة إلى دليل المصنف على القول الثاني هو شنو؟ هو إطالة الإباحة من الأصل إباحة الانتفاع بالأعيان النجسة. فيقول أن هذه الأدلة لا تصلح برفع اليد عن إطالة الإباحة في الأعيان النجسة. أما آيات التحريم والاجتناب والهجر فلظهورها في الانتفاعات المقصودة في كل نجس بحسبه، وهي في مثل الميتة الأكل، وفي الخمر الشرب، وفي الميسر اللعب به، وفي الأنصاب والأزلام ما يليق بحالهما، وهكذا في كل الأعيان النجسة التي يثبت تحريمها. هذا بالنسبة للآيات. أما بالنسبة إلى رواية صحف العقول، رواية صحف العقول لا إشكال أن الجواب الذي ذكره المصنف عن الآيات لا يجري فيه رواية صحف العقول، وذلك لأن رواية صحف العقول تكاد تكون صريحة في تحريم جميع الانتفاعات، أن تحرم جميع التخلف في النجس وإمساكه وأكله وشربه وبيعه وشرائه وإلى آخره، ليست من قبيل الآيات السابقة التي تحرم عينا من الأعيان النجسة حتى يدعى ظهورها في تحريم الاستعمال والانتفاع المناسب مثلا لتلك العين. لذلك المصنف يجيب بجواب آخر. حاصل هذا الجواب هو هذا، أن الذي يظهر من رواية صحف العقول هو المقصود بالإمساك والتقلب ما يرجع إلى الأكل والشرب، هكذا يقول المصنف. المصنف يريد أن يقول أنه قطعا ليس المراد بالإمساك المحرم والتقلب المحرم بالنسبة إلى وجوه النجس هو ما ذكر من جميع، لأن المراد به هو جميع الانتفاعات بنجس العين، والدليل على ذلك أنه سيأتي جواز إمساك نجس العين لبعض الفوائد، وهذا أمر مسلم أن نجس العين يجوز إمساكه لبعض الفوائد ولا أقل من تطهيرة كما سيأتي. واضح؟ لأن تطهير النجس نحو إمساك له وانتفاع به هذا المقدار، بل أزيد من هذا المقدار لا إشكال عندهم في جوازه. وهذا معنى أن رواية صحف الأقول لا يراد بها جميع الانتفاعات وجميع التقلبات في وجوه النجس، وإنما المراد بها بحسب نظر المصنف الإمساكات والتقلبات التي ترجع إلى الأكل والشرب. هذه العبارة المصنف اختلفوا في تفسيرها أنه ما هو مراد المصنف بهذه العبارة. نص عبارته هو هذا: فالمراد بالإمساك والتقلب فيه ما يرجع إلى الأكل والشرب. بعضهم ذكر أن مراد المصنف من هذه العبارة هو هذا، أن الإمساكات التي حرمتها رواية صحف العقول هي الإمساكات التي تكون لأجل الأكل والشرب، فكل إمساك للنجس كمقدمة للأكل والشرب يكون شنو؟ محرم. فكأن الرواية تحرم خصوص الأكل والشرب والإمساكات التي تكون بمثابة المقدمة للأكل والشرب. بناء على هذا التفسير الرواية لا يصح الاستدلال بها كما هو واضح، لأنه لا يستفاد منها إلا تحريم الأكل والشرب والإمساكات والتقلبات في وجوه النجس التي تكون بمثابة المقدمة للأكل والشرب. الخمر مثلا إمساكه لأجل الشرب يكون محرم، كما أن شربه أيضا يكون ماذا؟ محرم. أما الانتفاع به بمنافع أخرى لا علاقة لها بالأكل والشرب، الرواية لا يظهر منها تحريم ذلك. كذلك بقية الأعيان النجسة، الإمساكات التي ترجع إلى الأكل والشرب يعني تكون مقدمة لهما، هذه تكون محرمة. بناء على هذا الكلام فالانتفاع بالنيش لسد الساقية مثلا أو للتسميد، الرواية لا تكون دليلا على تحريمه أصلا. هذا التفسير الأول لعبارة المصنف. بعضهم يحتمل أن المصنف لا يريد ذلك، وإنما يريد بعبارته هو تحريم الانتفاعات التي تكون نسبتها إلى العين النجسة كنسبة الأكل والشرب إلى الأعيان النجسة المذكورة في الآية الشريفة، يعني الأعيان النجسة التي يكون المقصود بها هو الأكل والشرب. بناء على هذا يكون هذا الجواب يعني نفس الجواب الذي ذكره المصنف عن الآيات السابقة، لا يختلف هذا التفسير عن الجواب الذي ذكره المصنف عن الآيات السابقة. واضح هذا؟ التفسير الآخر لعبارة المصنف يقول أن المقصود بعبارة المصنف هو هذا المعنى، أن الرواية المقصود بالإمساك والتقلب المنسوب إلى الأعيان النجسة المقصود بهما ما يرجع إلى الأكل والشرب، يعني ما يكون نسبة هذا الإمساك والتقلب إلى العين النجسة كنسبة الأكل والشرب إلى الأعيان النجسة التي يكون المقصود بها هو الأكل والشرب. هذا يرجع إلى تحريم الانتفاع المناسب لكل عين بحسبها، يرجع إلى هذا المعنى في الحقيقة، يرجع إلى تحريم الانتفاع المناسب لكل عين بحسبها. فالميسر إمساكه حرام، التقلب به حرام، يعني شنو؟ يعني الانتفاع المناسب له يكون محرما كالأكل والشرب فيما يقصد به الأكل وما يقصد به الشرب. كما أن المحرم فيما يقصد به الأكل والشرب هو خصوص الأكل والشرب، التقلب في النجس حينما تحرمه رواية صحف العقول أيضا يكون المقصود به وتحريم الانتفاع المناسب لتلك العين النجسة. عبارة المصنف يمكن إرجاعها إلى هذا المعنى. لاحظ العبارة يقول في المراد بالإمساك والتقلب فيه ما يرجع إلى الأكل والشرب، يعني الشيء الذي تكون نسبته إلى العين النجسة كنسبة الأكل إلى ما يقصد به الأكل والشرب إلى ما يقصد به الشرب. قلنا أن هذا لا يكون جوابا آخر غير الجواب السابق المتقدم عن الآيات الشريفة، وهو أن تحريم الانتفاع إنما يكون مختصا بالانتفاعات المناسبة للأعيان النجسة. هذان تفسيران في عبارة المصنف. قال وأما رواية صحة العقول فالمراد بالإمساك والتقلب فيه ما يرجع إلى الأكل والشرب. بلي يعني هذا ما يكون دليل هذا، لأنه دليل مستقل في قبال الآيات الشريفة، فرغ عن ذلك إذا رواية صحف الأصول بها عبارة إمساك وبها عبارة تخلف، هذه العبارتين موجودين في الآية الشريفة، فلذا أفرده بالذكر. الذي يضحي بالاحتمال الأول هو أن الاحتمال الأول ليس في رواية صحف الأصول ما يدل عليه أصلا، يعني الآية حينما الرواية حينما تحرم كل إمساك النجس والتقلب في وجوه النجس، لا يمكن أن نقول أن المقصود بها هو التقلبات التي تكون مقدمة علما للأكل والشرب، خصوصا مع الالتفات إلى أن الأكل والشرب مذكور في نفس الرواية، واضح؟ يعني الرواية صحف العقود تحرم أكله وشربه وبيعه وشراءه، ثم تقول وزني التقلبات، الظاهر أن المقصود به شيء آخر في مقابل ماذا؟ في مقابل الأكل والشرب. وإلا ستجيء الاتفاق على جواز إمساك نجس العين لبعض الفوائد، هذا هو عمد الدليل المصنف على أن الرواية لا يراد بها تحريم كل الاستعمالات وكل الانتفاعات لأعيان النجسة. شنو الدليل؟ هو أنه سيجيء الاتفاق على جواز إمساك النجس لبعض الفوائد، هذا بالاتفاق ثابت. إذن الرواية لا يراد بها العموم، يعني لا يراد بها تحريم جميع الانتفاعات لأعيان النجسة، وإنما يراد بها بعض الانتفاعات، والمصنف يقول أن هذا البعض هو ما ذكرناه. وما دل من الإجماع والأخبار على حرمة بيع النجس فقد جد اختصاصه. هذا الجواب عن الدليل الثالث. الدليل الثالث هذا غير الإجماع الأول، الجواب عن الإجماع الأول. الدليل الثالث كان عبارة عن التمسك بالأخبار والإجماعات الدالة على حرمة بيع النجس بغنيمة الملازمة بين حرمة بيع النجس وحرمة الانتفاع به، فكأن الإجماع الدال على الملزوم يكون إجماعا أيضا على اللازم، واللازم هو حرمة الانتفاع بالأعيان النجسة. المصنف يجيب عن هذا الدليل بجوابين. الجواب الأول يقول أنه لا يبعد أن هذا الإجماع مختص بالأعيان النجسة التي لا يحل الانتفاع بها، يعني ليس لها منافع محللة. هذا الجواب الأول. قد يدعى اختصاصه بغير ما يحل الانتفاع به، يعني ان هناك بعض الاعيان النجسه التي ثبت حرمه الانتفاع بها مطلقا، حرمه الانتفاع بها مطلقا، مثل هذه الاعيان النجسه التي ثبت حرمه الانتفاع بها هي المقصوده بهذا الاجماع، وهو ان الدليل على تحريم بيعها هو شنو؟ هو حرمه الانتفاع بها. وهذا الدليل مناسب جدا. لماذا؟ لأن تحريم جميع الانتفاعات بالشيء يعني إسقاط عن المالية، واضح؟ وإسقاط عن المالية بلا إشكال يلازم شنو؟ يلازم تحريم بيعه، لأن البيع مبادلة مال بمال، وهذا إذا سقط عن المالية بحكم الشارع حينئذ لا يعد مالا حتى يقابل بالمال، فلا يصح بيعه. أما الأعيان النجسة التي لها بعض الفوائد التي لم يحرمها الشارع فلا معنى للاستدلال على تحريم بيعها. لماذا؟ لهذا الدليل. ماذا؟ لأنه لم يحرم الشارع بعض الانتفاعات لها، وإن حرم الشارع بعض انتفاعاتها. إذن الإجماع والأخبار على تحريم بيع الأعيان النجسة ليس فيه دليل، ليس دليلا إلا على تحريم بيع الأعيان النجسة التي ليس لها فوائد إلا الفوائد شنو التي حرمها الشارع. لو فرضنا أن الميت ليس لها فائدة إلا الآكل، واضح؟ طب لا إشكال أن تحريم الآكل من قبل الشارع يلازم ماذا؟ تحريم البيع، لأن تحريم الآكل بالميتة موجب لإسقاط عن المالية. لماذا؟ لأن الانتفاعات الأخرى تعد المعدومة بالنسبة للميتة بحسب الفرض، فتحريم الميتة يلازم تحريم ماذا؟ تحريم بيع الميتة، لأنها سقطت عن المالية، وإذا سقطت عن المالية حينئذ لا يجوز بيعها. فإذا هذا الإجماع يختص بالأعيان النجسة التي ليس لها فوائد محللة لم يحرمها الشارع، وإنما يشمل الأعيان النجسة التي فوائدها كلها شنو؟ محرمة. هذه لا إشكال في قيام الإجماع على حرمة بيعها، وقيام الإجماع على ماذا؟ على تحريم الانتفاع بها. وأما الأعيان النجسة الأخرى التي لها فوائد لم يحرمها الشارع، هذه ليست مشمولة لهذا الإجماع ولهذه الأخبار. هذا الجواب الأول. أما الجواب الثاني هو إنكار الملازمة التي يبني عليها الدليل. الدليل يبني على افتراض الملازمة بين تحريم البيع وتحريم الانتفاع. الجواب الثاني ينكر هذه الملازمة، يقول لا ملازمة بين تحريم البيع وتحريم الانتفاع، بعبارة أخرى أننا لا يمكن أن نستدل على تحريم الانتفاع بتحريم البيع، وإن كان العكس قد يكون ممكنا، يعني نستدل على تحريم البيع بماذا؟ بتحريم الانتفاع. وفرق بينهما. تارة نريد أن نقول أن الدليل على تحريم البيع هو شنو؟ هو تحريم الانتفاع. هذا ممكن، أن الدليل على تحريم الانتفاع تحريم البيع هو تحريم الانتفاع، لأن نقول أن هذا الشيء يحرم بيعه. لماذا يحرم بيعه؟ لأنه يحرم الانتفاع به. فلا بد أولا أن نثبت أنه ما يحرم الانتفاع به، ونستدل بذلك حينئذ على تحريم البيع. هذا ممكن باعتبار ما ذكرناه من أن تحريم المنافع مثلا موجب للإسقاط عن المالية وعدم جواز مبادلة بالمال، فلا يجوز بيعه. أما الاستدلال على تحريم الانتفاع بتحريم البيع، يقول المصنف هذا مثابت واضح، لا يكون تحريم البيع ملازما لتحريم الانتفاع. ليش؟ لاحتمال أن يكون تحريم البيع لأجل النجاسة العينية الموجودة في ذلك البيع، لأن نفترض أن نجس العين بنفس عنوان عن مسألة حرمة ماذا؟ حرمة الانتفاع به، أقول نجس العين لا يجوز بيعه شرعا. هذا الاحتمال احتمال وارد، وبناء على هذا الاحتمال حينئذ تحريم بيع الأعيان النجسة لا يكون دليلا على تحريم الانتفاع بها. واضح؟ أن يكون نجاسة العين من العناوين التي جعلها الشارع موجبة لتحريم البيع. واضح؟ يعني الشارع قد يحرم بيع شيئا لأنه عين النجسة، وقد يحرم بيع شيئا لأنه لا يجوز الانتفاع به ويحرم الانتفاع به، كل منهما ممكن. إذن العين النجسة حينما يحرم بيعها الشارع لا يعني هذا التحريم أنها يحرم الانتفاع بها، باحتمال أن العنوان الأول المتحقق فيها هو السبب في تحريم بيعها. نعم تحريم الانتفاع قد ادعى أنه ملازم علما لتحريم البيع، لكن المفروض الاستدلال بالعكس في المقام، يعني الاستدلال بالإجماع والأخبار الدالة على تحريم بيع النجس على ماذا؟ على تحريم الانتفاع به. هذا إذا فرضنا أن تحريم البيع ليس له سبب إلا تحريم الانتفاع، هذه الملازمة تكون ثابتة والدليل يكون تاما. لكن إذا احتملنا أن نجاسة العين من العناوين الموجبة لتحريم البيع، حينئذ في المقام لا يمكن الاستدلال بالدليل الدال على تحريم البيع النجس على تحريم الانتفاع به. النجاسة بل هذا ما ينافي المصنف يناقش الإجماع المدعى في كلماتهم. واضح؟ يعني يقول أن إجماعهم على تحريم بيع نجس العين لا يعني إجماعهم على تحريم الانتفاع به، يعني ما يثبت رأي المصنف. واضح؟ إجماعهم على تحريم بيع نجس العين لا يعني إجماعهم على تحريم الانتفاع به، حتى يقال أنه قام الإجماع على تحريم الانتفاع، لا هم ما يتعرض إلى رأي فعلا. واضح هذا؟ ليش؟ لاحتمال أنهم يلتزمون بتحريم بيع النجس لأنه نجس العين، هذا عنوان العناوين موجب لتحريم البيع. واضح؟ أخر أصل الاستدلال به فاسم هو هذا، بعد افتراض الملازمة في الإجماع على الملزوم يعتبر إجماع لنا على اللازم، مثلا يقول لا ماكو إجماع على اللازم. قال بل وما دل من الإجماع والأخبار على حرمة بيع نجس العين قد يدعى اختصاصه بغير ما يحل الانتفاع المعتد به. واضح؟ بغير ما يحل الانتفاع المعتد به، يعني بما يحرم الانتفاع المعتد، يعني الأعيان النجسة التي يكون الانتفاع المعتد بها محرمان، هذه تكون مشمولة بالدليل، حيث أن تحريم بيعها يعني تحريم الانتفاع بها. وأما الأعيان النجسة التي لا يحرم الانتفاع المعتد بها هذه لا تكون مشمولة بهذا الدليل، فقد يدعى اختصاصه بغير ما يحل الانتفاع المعتد به، أو هذا الجواب الآخر، أو يمنع استلزامه لحرمة الانتفاع، أو يمنع استلزامه أو بمنع هنا يمنع استلزامه لحرمة الانتفاع، أو بمنع استلزامه لحرمة الانتفاع، أن حرمة بيع النجس لا تلازم حرمة الانتفاع. لماذا لا تلازم؟ بناء واضح على أن نجاسة العين مانع مستقل عن جواز البيع من غير حاجة إلى إرجاعها إلى عدم المنفعة المحللة، حتى يستدل بتحريم البيع على تحريم المنافع. وأما توهم الإجماع، يا إجماع الدليل الأول من دون حاجة إلى إرجاع الحرمة، يعني حرمة البيع إلى ماذا؟ إلى عدم المنفعة المحللة. وأما الدليل الأول هو عبارة عن الإجماع المدعى في كلام المحقق الثاني والفاضل المقداد، حيث ادعي الإجماع على تحريم الانتفاع بالأعيان النجسة. بناء على هذا الكلام الأدلة تكون إيجاد أربعة، واضح؟ الآيات القرآنية والسنة المتمثلة في رواية صحف العقول، والثالث هنا الإجماع. هاي الأدلة ثلاثة. هذا الإجماع له تقريبان في الحقيقة. التقريب الأول هو التقريب اللي ذكرناه من أنه لا يستدل بالإجماع مباشرة على تحريم الانتفاعات للأعيان النجسة، وإنما يستدل بالإجماع القائم على تحريم بيع الأعيان النجسة بضميمة الملازمة، يستدل به عليهما على تحريم الانتفاعات للأعيان النجسة كما تقدم بيانه. واضح؟ هذا استدلال بالإجماع على حرمة الانتفاع بالأعيان النجسة لكن بطريق غير مباشر. التقريب الثاني هو ما ذكر الفاضل المقداد والمحقق الكركي، حيث ادعى الإجماع مباشرة على تحريم الانتفاع بالأعيان النجسة، مباشرة ادعى الإجماع. فهذه دعوة الإجماع، ما هي جوابها؟ المصنف يقول أن جوابها واضح، وأنه بمراجعة كلمات الجماعة والفقهاء يظهر أن هذا الإجماع مخدوش، حيث أنه ذهب كثير من علمائنا إلى ماذا؟ إلى جواز الانتفاع بالأعيان النجسة. إذن أين الإجماع على تحريم الانتفاعات بالأعيان النجسة؟ ثم يستعرض المصنف طائفة من أقوال العلماء كلها تدل على ماذا؟ على جواز الانتفاع بالأعيان النجسة. وأما الإجماع وأما توهم الإجماع فمدفوع بظهور كلمات كثير منهم في جواز الانتفاع في الجملة. طبعا احنا يكفينا جواز الانتفاع في الجملة بنحو الموجب الجزئية. لماذا؟ لأنه احنا ندفع السلب الكلي اللي يدعي من قبل هؤلاء أن كل الانتفاعات لا يجوز كل الانتفاعات تكون ماذا؟ محرمة. يكفي في نقض السلب الكلي إثبات الموجب الجزئية في الجملة. قال في المفصول: إن ترجين ما لا يؤكل لحمه وعذرة الإنسان وفرع الكلب لا يجوز بيعها، ويجوز الانتفاع بها في الزروع والكروم وأصول الشجر بلا خلاف. يعني هو فقط هذه العبارة تثبت أن رأي الشيخ، وإنما تنسب عدم الخلاف في جواز الانتفاع بالأعيان النجسة عندنا. هذا يناقض تماما دعوة الاتفاق عليهم على تحريم الانتفاع بالأعيان النجسة، ويجوز الانتفاع بها في الزروع والكروم وأصول الشجر بلا خلاف. قال العلامة في التذكرة: يجوز اقتناء الأعيان النجسة بفائدة. هذا صريحة في جواز الانتفاع بالأعيان النجسة. ونحوها في القواعد، نحو عبارة تذكرة عبارة الشهيد في القواعد. قواعد العلامة، لا ما أعتقد بل أنا الشيخ صحيح. وقرره على ذلك في جامع المقاصد شرح القواعد، هو المحقق الكركي. وزاد عليه قوله: لكن هذه لا تصيرها مالا، يعني جواز الانتفاع بالأعيان النجسة بمثل هذه المنافع. يقول ما تصير الأعيان النجسة شنو؟ مالا، تفيد تصيرها كمال. ليش هذا يذكر المعاصرين؟ يذكر دفع توهم أن جواز الانتفاع بها بهذا النحو من الانتفاعات يجب جواز بيعها. إذا جاز الانتفاع بها بهذا النحو من الانتفاعات فكأنها تكون مال، فإذا كانت مال يجوز بيعها. واضح؟ يقول لا، أنه مع أنها يجوز الانتفاع بها بهذا الانتفاعات لكن هذه لا تصيرها ماذا؟ مالا، ولذا لا يجوز بيعها لكنه يجوز الانتفاع بها بمثل هذه الانتفاعات. ولكن هذه لا تطيرها مالا بحيث يقابل بالمال. طبعا هنا صار اشتباه، يعني هذا المحقق الكركي اللي يدعي الاجماع ويا الفاضل المقدار مو المحقق الكركي وانما ابن العلامه فخر المحققين. وقال في باب الاطعمه والاشربه من المختلف العلامه في المختلف ان شعر الخنزير يجوز استعماله مطلقا بلا تقييد، مستدلا على جواز استعماله لان نجاسته لا تمنع الانتفاع به لما فيه من المنفعة الخالية عن ضرر عاجل أو آجل. هذه العبارة أيضا صريحة لجواز الانتفاع بنجس العين بلا قيد. وقال الشهيد في قواعده النجاسة ما حرم استعماله في الصلاة والأغذية للاستقدار أو للتوصل بها إلى الفرار. وش العبارة؟ بليغ؟ أو للتوصل. عندكم للتوصل وللتوصل، هنا أو للتوصل ظاهرا ما كفرت، أو للتوصل بها إلى الفرار. لاحظوا العبارة النجاسة، شنو هي النجاسة؟ عبارة النجاسة ما حرم استعماله في الصلاة والأغذية، الشيء الذي يحرم استعماله في الصلاة ويحرم استعماله في الأغذية هذا هو النجاسة. لماذا يحرم استعماله؟ للاستغذار تارة، وثانيا للتوصل بها إلى الفرار. بل هتشعركم الفرار الظاهر. ما حرم استعماله في الصلاة هذا هو النجاسة، من قبيل الدم، من قبيل البول، من قبيل أمثال هذه التي يحرم استعمالها في الصلاة. والأغذية واضح، الأغذية التي يحرم استعمالها هي عبارة عن النجاسات. لكن ليس كل غذاء يحرم استعماله هو شنو؟ هو نجس، ما هو واضح. السم يحرم استعماله لكنه ليس نجس، ثم يحرم استعماله بلا اشكال. الادويه المضره يحرم استعمالها لكنها ليست نجسه، ولذا مباشره ذكر هذا القيد للاستقدار او للتوصل بها الى الفرار. يعني الامور التي يحرم استعمالها وينطبق عليها عنوان النجس انما هي الامور التي يحرم استعمالها للاستقدار او للتوصل بها الى الفرار. هو يذكر ان للاستقدار هذا يخرج مثل السم ومثل الادويه المضره، فإنها وإن كان يحرم استعمالها لكن ليس لأجل الاستقدار لأنها ليست مستقدرة، واضح، ليست من قبيل البول والعذر وأمثال هذه الأمور التي يحرم استعمالها للاستقدار. فللاستقدار راح يخرج ماذا؟ يخرج مثل السم وأمثاله، أو للتوصل بها إلى الفرار يقول راح يدخل مثل الخمر وأمثاله، لأن الخمر يحرم استعماله لكنه غير مستقبل، بل يدخل مثل الخمر، ليش؟ لأن الخمر يحرم استعماله لكنه لا يحرم استعماله للاستقدار، غير مستقدر، واضح؟ غير مستقدر أصلا، ليس حالة حال البول، وإنما استقدر لأن الشارع حرمه، أكو أمور بطبعها تكون مستقدرة وما ينفر منها الطابع من قبيل البول والعذرة، أكو أمور لا إنما تستقدر ويستقدر الإنسان الملتزم المتدين لأن الشارع حرمها، الخمر من هذا القبيل. فإذا هي يحرم استعمالها لا لأجل الاستقدار وإنما للتوصل بها إلى الفرار، يعني لأجل الفرار عن معصية الله. هذا المقصود الشهيد في القواعد من هذه العبارة، واضح العبارة صارت؟ الفرار عن معصية الله، واضح الفرار يعني عن معصية الله، عن الـ عن الـ عن المفسدة التي تترتب على شرب الخمر. هناك مفسدة تترتب على شرب الخمر، الشارع حرم استعمال الخمر لا للاستقدار وانما لاجل الفرار عن تلك المفسده الواقعيه التي تترتب على شرب الخمر. هذا مقصوده. الشاهد في عباره السيد شنو؟ الشاهد واضح، يقول المصنف ان عبارته كالنص على ان غير هذه الموارد يجوز الانتفاع بالاعيان النجسه في غير هذه الموارد. يعني الاعيان النجسه يحرم استعمالها، واضح، في الصلاه وفي الأغذية للاستقدار أو للتوصل بها إلى الفرار. الاضطرار. إذا استعمال في غير هذه الموارد مثل الساقية وأمثاله هذا لا يكون حراما وإن كانت نجسة. قال النجاسة ما حرم استعماله في الصلاة والأغذية. هذا معنى الحرمة، الفرار عن المقصد. اي يعني الشارع يحرمها حتى تتوصل بالاستناد الى ماذا؟ الى ترك المقصد الواقعي، هو هذا المقصود به. ان التحريم شنو يعني؟ الشارع ليش يحرم الخمر؟ مو يحرمها لانها قذره، وانما يحرمها حتى تتوصل المخلف الى استناد المقصد الواقعي. لا، الفرار عن هذا الشيء هيك مفسر. ما يكون عليه تحريم، عليه تحريم مثلا، ولا ما يريد يصلي، ما يريد يصلي، مو واجب عليه الصلاة. واضح؟ ثم ذكر أن قيد الأغذية لبيان مورد الحكم، مورد الحكم بالنجاسة هو هذا، وفيه تنبيه على الأشربة. يعني الأشربة من قبيل الأغذية، يعني عبارة الشهيد تشمل أيضا ماذا؟ الأشربة كما تشمل الأغذية، كما أن في الصلاة تنبيها على الطواف، لأن الطواف بحكم الصلاة، فكل ما يحرم استعماله في الطواف أيضا يصدق عليه عنوان نجس. انتهى. يقول المصنف: وهو كالناس في جواز الانتفاع بالنجس في غير هذه الأمور. في هذه الأمور يحرم استعمال النجس، في الصلاة والأشربة والأغذية والطواف مثلا، ما في غير هذه الأمور لا يحرم استعمال النجس وإن كان نجسا. واضح العبارة؟ قاعد يخصص النجس هو ما حرم استعماله في هذه الأمور. يعني معنى ذلك، يعني مفهوم العبارة هو هذا، أنه في غير هذه الموارد لا يحرم استعماله وإن كان نجسا. وقال السيد الثاني في الروضة عند قول المصنف: في عدادي ما لا يجوز بيعه من النجاسات والدم. هاي عبارة الشهيد الأول في المتن. والدم قال منه؟ قال يعني الشهيد الثاني في الشرح: وإن فرغ له نفع حكمي. هذا الدم يقول لا يجوز بيعه حتى إذا فرضنا له نفع حكمي، يعني مثل للنفع الحكمي كالصدغ. يقول إذا استعملنا الدم لأجل الصدغ فهذا لا يجوز بيعه، وإن فرغ أن للدم ماذا؟ نفع حكمي كالصدغ. تندينا وابوال وارواس ما لا يؤكل لحمه. وابوال وارواس ما لا يؤكل لحمه، هذه ايضا عباره الماتن، لان الماتن قاعد يستعرض الاعيان النجاسات التي لا يجوز بيعها. الدم ذكر اولا، علق عليه الشهيد الثاني بهذا التعليق، ثم الذكر وابوال وارواس ما لا يؤكل لحمه. يعلق ايضا الشهيد الثاني يقول: وين فرغ لهما نفع، وإن فرغ لهما نفعان. هاي عبارة الشهيد الأول والشهيد الثاني. المصنف يقول بأن الظاهر أن المراد بالنفع للدم والنفع للأبوال والأرواح هو النفع المحلل لا النفع المحرم. يعني مراد الشهيد الثاني من الصدغ هو النفع المحلل، النفع الحكمي هو النفع المحلل. فإذا برأي الشهيد أن الصدغ منفعة محللة علما للدم، والأرواث والأبوال أيضا لها نفع محلل. ليس مراد الشهيد الثاني من النفع للدم وللأبوال هو النفع المحرم. شنو الدليل على هذا؟ والدليل على هذا أنه لو كان مراد النفع المحرم، يعني الشهيد الثاني يقول أن الصدغ منفعة محرمة للدم، حينئذ لا وجه لاختصاص هذه المنفعة بخصوص الدم والأبوال والأرواح، لأن كل الأعيان النجسة لها منافع محرمة. ذكر خصوص هذا النفع في خصوص البول والدم والأرواح هذا لا وجه له، لأن كل عين من الأعيان النجسة لا بد أن تكون لها منفعة محرمة. فإذا تخصيص ذكر النفع لخصوص الدم والأبوال والأرواح هذا يدل على أن منظور الشهيد الثاني بالنفع هو النفع المحلل. واضح؟ هذا أولا.
من جهة أخرى أنه لو كان مقصود النفع المحرم لما كان هناك وجه لتخصيص النفع بالصغر.
واضح؟
شنو وجه تخصيص النفع بالصغر؟ الدم يريد يعلق يقول وين كان له نفع محرم وليش خصصه بالصغر؟ الآكل خيط من الآكل اللي هو أظهر منافع الدم. أظهر منافع الدم شنو هو؟ الآكل. بل المصنف يقول هو الذي سيقت له الآية أو دما مسفوحاً أهل لغير الله. هنا قالوا بأن تحريم الدم في الآية الشريفة يقصد به تحريم أكل الدم، لأن الجاهلية كانوا يأكلون الدم، أصلا الدم الجامد الذي يخرج من الذبيحة بعد أن يجمد. الآية تحرم أكله، فالمنفعة الظاهرة للدم هي شنو؟ هو الآكل. فلو كان الشهيد الثاني يريد أن يتعرض للمنافع المحرمة لما كان هناك وجه لتخصيص النفع الديه بالصبغ، فحينما يذكر خصوص الصبغ لابد أن يكون منظوره هو النفع المحلل، وهذا يثبت مقصودنا وهو أن الشهيد الثاني في الدم يقول أن الدم له منفعة شنو؟ محللة. الأبوال والأوراث أيضا لها منافع شنو؟ محللة. إذن النجاسات والأعلام النجسة يجوز الانتفاع بها. قال وإن فرض له نفع حكمي كالدم كالصغر وأبوال وأرواث ما لا يؤكل لحمه وإن فرض لهما نفع، فإن الظاهر على كلام المصنف، فإن الظاهر أن المراد بالنفع المفروض للدم والأبوال والأرواث هو النفع المحلل، وإلا يستدل على هذه دليلين، وإلا لم يحسن ذكر هذا القيد في خصوص هذه الأشياء دون سائر النجاسات. هذا أولا، لأن كل نجس لابد أن يكون له نفع محرم، ولا ذكر خصوص الصبغ للدم مع أن الأكلة هي الأدل الثاني. واضح؟ ولا ذكر خصوص الصبغ للدم مع أن الأكلة هي المنفعة المتعارفة المنصرف إليها الإطلاق في قوله تعالى حرمت عليكم الميتة وشنو؟ والدم. استشهاد الاستشهاد بل بعد تكمل الآية الاستشهاد ليس بالميتة، وإنما الاستشهاد شنو؟ بما عطف على الميتة وهو الدم. يقول أن المنفعة الظاهرة التي ينصرف إليها أطلاق تحريم الدم هو ياهو هو الآكل، فكان ينبغي ذكره لأنه هو المنفعة الظاهرة للدم، هي المنفعة المتعارف المنصرف إليها الإطلاق في ماذا؟ في قوله تعالى حرمت عليكم الميتة والدم، والمسوق لها الكلام في قوله تعالى أو دما مسفوحا. الكلام هناك شيء قال لأجل تحريم خصوص الأكل في الدم أو دما مسفوحا. لا هو أساسا يعني من الخارج نعلمه، كما أن الميتة هو المنفعة المقصودة لها هو الآكل، الدم أيضا المنفعة المقصودة لها في ذلك الزمان عند نزول الآية هو الآكل. ولا بل وما ذكرناه وضع المحقق الثاني إلى آخره.